التي نزلت بعد الهجرة، وهذا أصح تفسير يفرق ما بين السور المدنية والمكية، أن السورة المدنية هي التي نزلت بعد الهجرة في أي مكان نزلت، وأن السورة المكية هي التي نزلت قبل الهجرة في أي مكان أيضا نزلت. فالتعريف الصحيح لهذه السور يعتمد على الفارق الزماني لا على الفارق المكاني. نعم، هذه السورة نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلامة المميزة، لعلي قلت ذلك في مناسبة مرة، بين السور المكية والمدنية أن المكية منها موضوعاتها دائما تتعلق بأصول العقيدة، بدلائل وجود الله، بدلائل نبوة رسول الله، بدلائل بطلان الكفر والشرك بأنواعه، بدلائل وجود حياة أخرى بعد الموت. هذه هي الموضوعات التي تتناولها السور المكية. أما السور المدنية فيغلب أن تتكلم عن الحكم، عن الأحكام والتشريعات والأنظمة والقوانين، وهذا شيء طبيعي. نعم، وسنجد أن سورة النور واحدة من السور المليئة بالأحكام الشرعية المتنوعة، ولذلك تأتي افتتاحية هذه السورة بهذا الشكل الذي يلفت النظر إلى موضوعات هذه السورة الآتية، وهو ما يسميه العرب أو علماء البلاغة ببراعة الاستهلاك. يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نقف عند هذه الآية. افتتحت هذه السورة بالآية الأولى بالشكل الذي ترى: سورة أنزلناها، أي هذه سورة أنزلناها، فهي خبر لمبتدأ محذوف. والحكمة من حذف المبتدأ وجعل الخبر صدرا لهذه السورة بهذا الشكل سورة أنزلناها، صب التركيز على كلمة سورة، صب التركيز على السورة التي تجسد هذا المضمون الذي أمامنا. فكأن الأسلوب يرينا سورة تتضمن جملة مبادئ وأحكام، والبيان الإلهي قبل أن يتلو علينا هذه الأحكام يلفت نظرنا إلى أهميتها حتى نأخذ العدة الفكرية لها. يعني كان ممكن رأسا البيان الإلهي يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لكن لا يكون الذهن قد تهيأ للانتباه، لا يكون الذهن قد استيقظ للإسراء. نعم، فكانت الآية الأولى بمثابة صح التشبيه الجرس الذي يوقظ الذاكرة للتنبه إلى ما سيذكر. والسورة في اللغة العربية هي الجملة من الكلام التي يحدها معنى مستقل برأسه، فطائفة من الكلام تتضمن موضوعا معينا ليس له صلة بما قبله وما بعده، ممكن نسميه فصل، ممكن نسميه سورة. أيضا هذه سورة أنزلناها، قبل كل شيء هذه الكلمة قطعت دابر الريب في أن هذه الآيات التالية أو هذه الأحكام التي سنصغي إليها لعلها ليست منزلة من عند الله، لعلها كلام رسول الله، لعلها من يعني اتباع بعض المشرعين العرب، بعض كما قال شيخ ذلك المستشرف الألماني قال الأحكام الشرعية كلها نتاج أذهان عربية ذات اختصاص قانوني بديع. نعم، فالبيان الإلهي رأسا قطع دابر هذا التصور عندما قال أنزلنا، أي هذه السورة التي ستصغون إليها لم يبتدعها أحد ولم تنزل من قبل غير الله عز وجل، نحن الذين أنزلنا هذه السورة وحيا مبينا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فاعلموا أن ما فيها من حلال وحرام وواجبات كل ذلك آت من عند ربكم إن كنتم قد آمنتم به. والسور المكية ثبتت أكثر مما نحتاج إليه من دلائل الإيمان بالله عز وجل. أنزلنا هذه الكلمة قطعت دابر الريب في هوية هذه الأحكام، ثم وفرضناها، هذه الكلمة أدت مهمة أخرى، قطعت دابر التمييع في مراعاة هذه الأحكام والنظر إليها ووضعها موضع التنفيذ. لعل هذه الأحكام يعني ليست عبارة عن عزائم مفروضة على الناس ممكن أن يسعنا أن نغير ونبدل فيها، تتبدل الأحكام بتبدل الأسماء، المصالح تجددت واختلفت، لذلك ممكن نتجاوز هذه الأحكام الآتية. كلمة فرضناها تمتص كل هذا التمييع الذي يمكن أن يطرحه بعض الناس، فرضناها الفرض القطع والوجوب أيضا القطع. نعم، الوجوب السقوط، فإذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت على الأرض. نعم، والفرض هو البدء والقطع، أي بدتنا أحكامها وانتهى الأمر فيها، فلا لجد ولا جدال، وينبغي أن تورع إلى التنفيذ بعد الفهم، تتفاهمون هذه الأحكام وتعونها طبقا لقواعد تفسير النصوص، فإذا وعيتموها فما عليكم إلا أن تطبقوها، لأنها فرضت فرضا من قبل من قد أنزلها عليكم وهو الله. ثم يقول الله عز وجل، ولا نزال في الآية الأولى، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أنزلناها، عرفنا معنى هذه الكلمة، فرضناها كذلك. الآن الذهن يتوجه إلى التساؤل، طيب ما مضمون هذه السورة؟ ترى ما فيها من أحكام؟ هكذا يعني يلفت البيان الإلهي نظرنا إلى مدى الاهتمام بشأنها ومدى اليقين بمنزلها، ماذا عسى أن تكون في هذه السورة؟ يقول وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. قلنا في درس مضى أن كلمة آية أو آيات مرت عبارة عن دلائل على وجود الله، لكن يترى هنا أيضا بهذا المعنى؟ لا، أنزلنا فيها آيات، الآية عن الآية، أي أنزلنا في هذه السورة نصوصا، هذه الآيات التي سنقرأها واضحة الدلالة على الأحكام، آيات بينات، فلا عذر من إنسان يتغافل ويتجاهل معاني الآيات التالية ويقول المقصود ماذا وكذا حتى يميع ويتجاوز. أنزلنا فيها آيات بينات، وما لما قائل الآية والله غامضة فيها إجمال كل بين يمكن يكون المقصود كذا أو كذا، كما يقول البعض اليوم عن آيات الربا أنه آيات الربا صحيح موجودة في القرآن لكن شو هو الربا ما حدا بيعرف، فآيات الربا كلها من قبيل المجمل يرد الله عز وجل عليهم هذا الرد، هي آيات بينات محكمة واضحة. كيف بيكون مجمل الكلام التالي؟ فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، مجمل شلون تصير أوضح من هالكلام هذا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، شوفوا ما بقي يدخل الكرسي الواحد إن كنتم مؤمنين. وجود هذا الكلام نهي تنزيهي نهي إرشادي، لا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون. في عاقل يقول هذا الكلام غامض، شلون غامض يعني شلون بيصير؟ كيف يصير أنت عبارة أوضح من هيك؟ كيف بده يصير عبارة؟ والله ما بيقدر أوضح من هيك، ما عاد يصير أبدا. نعم، فالباري عز وجل هنا يقطع الطريق على من يريد أن يتلاعب بالأحكام التالية، وهو يعلم أن هذه الأحكام التالية لا تتفق وأمزجة كثير من الناس ورغائبهم وغرائزهم وشهواتهم، لذلك سيلتفون حولها وسيخادعونها. نعم، فالباري قطع الطريق في افتتاح هذه السورة على من يريد أن يفعل ذلك، وأنزلنا فيها آيات بينات يعني محكمات لعلكم تذكرون، لعلكم على أمل أن تتذكروا أن هذا كلام الله فتخافوا فتطبقوا. لكن لعل أداة ماذا في اللغة العربية تقول؟ رجاء، ما هي بالترجي؟ هل يتصور من الله الرجاء؟ ومين اللي بيترجى شيء؟ اللي ما بيعرف شو راح يصير. نعم، ذهبت الى السوق لعلي اربح، معناته ما اعرف هل راح يربح ولا لا، لذلك يقول لعلي اربح. الباري عز وجل الا يعلم اننا سنتذكر او لا نتذكر؟ يعلم. فلماذا يقول لعلكم تذكرون؟ هذا اسلوب يستعمله البيان الالهي دائما، اي انا ما ضمنت عليكم ببيان وما ابعدت عنكم حجه من الحجج وما برهان من البراهين على حقيقه هذا الكون ووجود الله وان هذا القران كلام الله الا ووفرت هذا القران امامكم. نعم، شأن الإنسان الذي يبذل كل ما يملك من الأسباب الظاهرة للوصول إلى الغاية، فمن يفعل هذا شأن في أنه بعد ما يقول أنا أديت يلي علي بقى ليش شو بده يصير؟ شو النتائج اللي بدها تجيني؟ الباري سبحانه وتعالى يعلم من الذي سيتذكر ومن الذي لا يتذكر، ولكن الله سبحانه وتعالى ينزل نفسه في معاملتنا منزلة من يتعامل بالأسباب ويطرحها أمامنا وهو جاهل بالنتائج التي ستقع أو سينتهي إليها واقعه، حتى يزجنا في عالم الأسباب وهو يتعامل معنا على هذا الأساس. هذه مقدمة الأحكام، وعرفنا معنى براعد الاستهلال يعني الصلة اللي بينها وبين الآيات الآتية. أول حكم هكذا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نحن نعلم ما معنى الزنا، طيب، لكن آيات الباري وكلمات وغزنا لما في شيء صدفي، أبدا ما في صدفي، يعني كلامنا بيترتب على سبيل الصدفي. ما هي ليش الكلمة متقدمة وهي متأخرة وهي المبتدأ محذوف؟ لأنه والله أنا ما بخطر ببالي ليش هيك ساوي. ممكن أنت كذلك ولأي بليغ من الناس مو شرط كل كلمة إلها حكمة، لكن في كتاب الله كل شيء له سبب. فلماذا قدمت كلمة الزانية على الزاني؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الجواب كما قال العلماء، كلا الرجل والمرأة ينطوي على هذه الغريزة الدافعة والهائجة والمهيجة موجود، ولكن سنة الباري في الكون جعل من المرأة ومغرياتها ومظاهرها موقظا لغرائز الرجل. هذا سنة ربانية في الكون، بحيث إذا رأيت هذه المرأة أمامك وإن مظاهر إغرائها مستورة ومغرياتها خفية مطوية، بل ربما العكس من ذلك، لابسة شيء أسود مفروض لتحت تطلع يمكن بكشش البدن، بدل ما أنه الإنسان ينجذب إلى الشأن في المرأة عندما تسير في الأسواق وبين الناس بهذا الشكل أنه لا توقظ هذه الغريزة، بالعكس أليس كذلك؟ لكن لو أن المرأة خرجت على النقيض من ذلك مبدية مغرياتها، مبدية مفاتنها، بل وقد بالغت في فتنة هذه المظاهر عن طريق التصنع، فإن الشأن في ذلك أنها إذن ماذا تصنع؟ توقظ غرائز الرجل وتزجه في أول الطريق إلى المعصية. مسؤولية الرجل لا يعني هذا أن مسؤولية الرجل تبدل وأصبح الرجل عبارة عن شيء سلبي وأن المسؤولية كلها تتجمع عند المرأة، لا، هو مكلف أن يمسك بتلابيب غريزته وأن يكبح جناح أهوائه وشهواته وأن يغض النظر كما قال الله عز وجل. لكن إذا نظرنا إلى الرصيد، رصيد المسؤولين في هذه الحالة، أيهما يتحمل التبع أكثر؟ المرأة. عندما تبرز المرأة مفاتنها وتبالغ ربما في هذه المفاتن، بل يكفي أن تبرزها، نعم، وتتصنع أمام الرجال، فالشأن عندئذ أن تستيقظ الغرائز عند الرجل. صحيح هو مكلف بالكبح، صحيح هو مكلف بغض النظر، لكن قوته عندئذ هبطت فجأة من 100% إلى 60%، ربما صارت قوته. ليش؟ لأن 40% تبددت بسبب عمل المرأة. ومن هنا كانت المرأة هي المتحملة للمسؤولية الكبرى بالنسبة لهذه الأم، وهي فاتحة هذا الانحراف. وبما أنه فاتحة الانحراف شكلا، يستوجب أن تكون فاتحة الحديث عنها أيضا منسجم مع ذلك صياغة، فتأتي الكلمة منسجمة مع الواقع، الزانية والزاني، لأنها هي التي فتحت الباب إلى هذه الفتنة بأنها لم تتمسك بآداب الشرع. فلقد كان من المناسب في سلم الاهتمام في الصياغة البيانية في كتاب الله أن تكون كلمة الزانية أسبق من الزانية. تلك هي الفكرة. الواقع هكذا أم لا؟ ألا تصور مجتمع المرأة فيه متسترة محتشمة بالقدر الذي كلف الله، ما بدنا وراء، بس القدر اللي الله سبحانه وتعالى كلف به، ما في اختلاط شائن، ما في شيء مما حرمه الله عز وجل. منسوب الجريمة بينزل إلى درجة متناهية ويبقى شيء بسيط جدا جدا، سنة حكمة الله في الكون بيكون في شذوذات. أكذلك أم لا؟ واقع نعم، ولكن لما كان الأمر على خلاف ذلك كانت النتائج أيضا على خلاف ذلك. وسيأتي ما يؤكد هذا المعنى في القرآن ذلك. الزانية والزاني ماذا نصنع بهما؟ ما خبرهما؟ ما شأنهما؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثبت بالإجماع أن هذا في حق الزاني غير المحصن والزانية غير المحصنة، يعني الرجل غير المتزوج والمرأة غير المتزوجة، عقاب كل منهما أن يجلد 100 جلدة على مرأة من طائفة من الناس، ودون أن تأخذ بنا الرأفة في تطبيق هذا الحكم الشرعي. أما الزاني المحصن المتزوج في قيود شروط معينة، والمرأة كذلك في قيود شروط معينة يمكن فيما بعد نذكرها، فإن الحد غير ذلك، الحد هو الرجل. صحيح القرآن ما نص على ذلك، لكن القرآن ماذا قال؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، والقرآن مكمل ومبين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين وأعلن فيما اتفق عليه الشيخان، ألا إن الله قد جعل لهما سبيلا، السيد والسيد، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيد بالسيد الرجل. وفي رواية أن الجلد والرجل أيضا معا، والأحاديث في هذا كثيرة. أحاديث فعلية وأحاديث قولية. لكن قبل أن نمضي في بيان هذا الحكم، كثير من الناس بيظنوا أن هذا الحد حد مناط بهذه الجريمة بحد ذاتها، يعني لأنه زنى يعاقب بالجلد إن كان ذكرا كما قال رسول الله، أو يعاقب بالرجم إن كان محصنا لأنه زنى. أكذلك؟ لا، الحقيقة هذا العقاب ليس من أجل هذا. منين بنعرف هذا الكلام؟ نعرف من الشروط اللي سيذكرها بيان الإله في هذه السورة فيما بعد. من هذه الشروط أنه 4 شهود، مو 2 مثل بقية الجرائم، 4 شهود يتوفروا، وكل منهم يدلي بشهادته مطابقة لشهادة الآخر، وكل منهم يعبر عن أنه رأى الجريمة بحد ذاتها لا بمقدماتها، رأي العين. صبر، لما 2 يرتكبوا جريمة زنا بطريقة يكون ميسور، إنه 4 يشوفوه ويشهدوا ويشوفوا الجريمة تماما، شو معنى ذلك؟ معنى ذلك إنه هذول اللي ارتكبوا هذه الفاحشة لم يبالوا بستر المجتمع قط، ولم يبالوا بطهره أبدا، بل اتخذوا من هذه الغريزة التي تاجت بين جوانح كل منهما، جعلوا منها ما يشبه جراثيم، فبددوها بين الناس بكل جراءة وبدون أي اهتمام بستر المجتمع وطهره. عشان باخذين المعنى، هذه جريمة أشنع. طيب، نحن من آداب الإسلام أن من ابتلي بمعصية من هذه المعاصي فليستتر. لما ما بيستتر وما ببالي وبيرتكب معصيته كأنهما من بعض الحيوانات الهائجة بل الشافة أيضا، فهذا العمل خطير جدا، ولو ترك الحبل على الغارب لفعل هذا العمل ما تفعله الجرثومة الفتاكة في المجتمع، لأن هذه الشغلة كل واحد منا مشغول عليها، فإذا رأى هذا الأمر أمامه تحطمت حواجز الخجل وتحطمت الحواجز يعني الاشمئزاز من هذا الامر، وتحققت وسائل الجرأة والمهيجات الدافعة الى هذا العمل. يعني اي قرية او بلد مرة او مرتين يصير فيها بهذا الشكل العلني، اكيد يتحول هذا المكان من الطهر الى نقيض ذلك. فالحقيقة الحد شرعه الله لا على الزنا بحد ذاته، ولكن على الشكل الذي ارتكبت فيه هذه الفاحشة. شو الدليل على هذا؟ دليل أن إنسانا ارتكب هذه الفاحشة، أكيد ارتكب معصية كبيرة، أكيد، لكن ما حدا شرع. لترى الأفضل إنه يروح لعند القاضي ويقول له إني أنا عملت هيك هيك هيك، تعال قيم عليه الحد، ولا الأفضل إنه يستر نفسه؟ لا، الأفضل يستر. ومكروه إنه يروح يحكي للقاضي، بل هو مكلف بأن يستر نفسه. طيب هو إذا كان موجب الزنا، عفوا موجب الحد هو الزنا، وقد زنى، إذا لازم ويحكي؟ لا، موجب الحد الشكل الذي ارتكبت فيه هذه الفاحشة. ما دام في المسألة ارتكبت في نجوة عن أعين المجتمع وبعيدة، فالحكمة التي شرع الله تقتضيك ما تحكي، لأنه نفس كلامك في ردهة القضاء وبين الناس كمان لون من ألوان نشر الفضيحة، لا تحكي. فإذا علمنا أن الأمر كذلك، هل هنالك أي انتقاد على هذا الحد الذي شرعه الله؟ في أدق من أن رب العالمين يفرق بين الجريمة بحد ذاتها وبين الشكل القذر الذي ترتكب به هذه الجريمة فتتحول من جراء ذلك إلى جرثومة فتاكة، فيقيم الباري أو يأمر بإقامة الحد على الشكل زائد أصل الجريمة؟ في أدق من هذا المعنى؟ وفي تربية تنهض إلى أعلى من هذه الذروة؟ لذلك صحيح الحد قد يكون قاسيا لا سيما بالنسبة للمتزوج، لكن من أنه أولا ينزلق ماشي الحال قضاء قدر انزلق، مين قال له أنه يرتكب هذه الجريمة بهذه الطريقة الشنعاء التي لم يبال فيها بطهر المجتمع؟ واضح هذا الكلام؟ ومن هنا أقول أن الإنسان في بعض الأحيان يكون مسرفا على نفسه، فيتوب، فعندما يتوب يعود بالذاكرة إلى ماضي حياته، يتذكر أنه عمل كذا كذا كذا. طبعا صدق التوبة تجعله يتحرك ويتألم من ماضيه، أنا شلون عملت هيك؟ شلون سويت هيك؟ هذا الإنسان صدق عودته إلى ما ربما دفعه إلى أن يبحث عن من يقيم عليه الحد، وهذا يحصل له. وبيقول لحاله أنا عملت وعملت، إذا لازم ندور على مين يقيم عليه الحد، ولا نزال نجد شبابا يعودون إلينا ويسألوننا عن هذا. بالأمس جاءتني رسالة من إحدى القرى من شاب متحرق يستحلفني بالله، نعم، أن أيسر له سبيلا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لمحاور ميزار مأمير، لأنه هو حريص أن يصل إليها في أقرب وقت حتى يذهب إلى أقرب دار قضاء فيعلن عن ارتكابه، نعم، بالزنا في يوم من الأيام حتى يقام عليه العزل، لأن الحدود لا تقام إلا هنا. فهو يريد أن مين يبلغ لهنيك حتى يقام عليه الحد. طبعا هذا الغلط شنيع في تصور الإسلام، فما هو هيك؟ وإن كان هذا الإنسان معذور بسبب حرقة فؤاده وبسبب صدق توبته مع الله يشكر على هذا، لكن الإسلام شعور ورفق، نعم. فنقول دائما، وأرسلت له رأسا يعني بالسرعة الممكنة، أنه إياك أن تخطو هذه الخطوة. الحد الذي يطهرك من رجس تلك المعصية هذه الحرقة التي تشعر بها، زائد عزمك على أن لا تعود إليها قط. فإذا عزمت أن لا تعود وعززت عزيمتك بهذه الحرقة والألم مما مضى، فاعلم علم اليقين الذي لا ريب فيه أن الله قد محى تلك السيئة وأبدل صحيفتك السوداء، أبدل بها صحيفة بيضاء والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإياك تقعد تقوم وتقول أنا بزماني هيك ارتكبت وأنا بزماني هيك عملت، لا لا تقول هذا أبدا، بل حاول أن تحدى نفسك تنسى هذا الأمر. نعم، الباري عز وجل تواب، ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طبعا يغفر الذنوب جميعا مو لمن مكان، كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. فيما الناس يتأبى؟ من الذي أبى؟ قال من أطاع الله ورسوله دخل الجنة، ومن عصى الله ورسوله فقد أبى. نعم، الإنسان اللي بيرتكب المعصية ولا يبالي كأنها ذبابة حطت على أنفه، ما فيش يعني، هذا متكبر، مو لمعصيته يدخل النار، لكن ريائه على الله يدخل النار. لكن أنا شو الفرق بين واحد عصى 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 قد ما عصى، وبعدين اتحرف مثل هذا اللي بعد رسالة، واحد ثاني أقل من هيك بيعصي، لكن دائما رافع راسه شايف حاله ما عامل شيء. اطلق، شو الفرق؟ الأول العبودية تفيض بين جوانبه، يعلم أنه عبد لله ويعلم أنه ملك لله. لك أنا عبد لربي وربي أكرمني ونعم علي، شلون أنا عصيته؟ فكأنه يقول كما قال الشاعر: تعست ليلة عصيتك فيها كيف لم أستحي وأنت الرقيب. كيف أنت عصيته؟ منين تجي هذا الشعور؟ من شعورك بأنك عبد مملوك، ربي عم يعطيك ويكرمك ويعطيك ويكرمك ويكرمك، بدل ما تتعلق فيه وتتعشق السير على صراطه وتنحرف عنه وبتدير ظهرك له، شلون يصير؟ لكن هذا الشعور يساور من؟ يساور الإنسان العبد. نعم، أما المتكبر على الله هذا قلبه مليء بشحنات أخرى لا يعلم ضائعا نفسه ضائعا هويته، ولا يعلم ان هنالك ربا له ياخذ بالنواصي، لا يعلم هذا. لذلك لما ربي بيعاقبه، والله ما بيعاقبه على جزئيات المعاصي، بيعاقبه على ينبوع هذه المعاصي على جذورها وهي الكبر. ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله. نعم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا كنتم صحيح مؤمنين نفسه. وما نهض أن الإمام ينفذ خلي يتحسس مكان الإيمان في قلبه، مو يعني الإمام ينفذ على حاله مثل ما حكينا، لا، المجتمع الإمام ينفذ هذا الشرع ليعد إلى مكمن الإيمان في كيانه وليتحسسه، فإن هذا دليل على أن الإيمان ما له جذور ثابتة. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين للعبرة. بعدين في أحكام تانية نقف عندها ونتابع إن شاء الله في درس القادم.